قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخلاقهم أفعالهم
تحكي لنا ما يصنعون،
الخير في
أفعالهم
والصدق في
أقوالهم،
في يومهم أو ليلهم برسولهم هم يقتدون،
الصائمون المخلصون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الصائمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم بهذا المجلس عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومع خلق جديد من أخلاق الصائمين بل ومن أخلاق المؤمنين، ألا وهو الجود في رمضان وفي غير رمضان. الجود خلق كريم، رب العالمين سبحانه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأجود الأجودين، ورب العالمين يحب من عباده أن يكونوا كذلك، لأن البذل راحة للنفس ورقي بالإيمان ورفعة في الدرجات عند الرحمن المنان سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالمرء كلما بخل ومنع كلما ضاقت نفسه، وكلما ازداد في حياته الضنك، وكلما جاد وكلما سخى وكلما أعطى، كلما انفسح صدره وانشرح ونال من الأجر والثواب ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وأما رمضان فله مزيد خصوصية في الجود، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس في رمضان؟ كان أجود الناس في رمضان لماذا؟ فرحا بطاعة الله، فرحا بتلاوة القرآن، فرحا بلقاء جبريل. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ويحسن أن نضع هذا الحديث تحت ترجمة عنوانها الفرح بلقاء الصالحين. رسول الله كان يفرح بلقاء جبريل، لأن جبريل كان يقرئه القرآن في رمضان، وكان يدرسه القرآن في رمضان، كان النبي يقرأ وجبريل يستمع، وكلاهما أمين على وحي الله سبحانه وتعالى. أما جبريل فأمين وحي الله من السماء، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأمين وحي الله من أهل الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة الرائعة حتى قيل عنه: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كأنه لن يفتقر أبدا ولن يكون معوزا أبدا ولن يحتاج إلى أحد أبدا، وشأن هذا أن يخرج جميع ما في يده وألا يبقي لنفسه شيئا. وهكذا كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ذات يوم: يا أبا ذر، أترى أحدا وأحد جبل عظيم؟ قال: فنظرت إلى ما علي من الشمس وظننت أن رسول الله سيرسلني إليه في حاجة له، يعني خشية من حر الشمس، وقال أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام يسألني عن أحد ليرسلني إلى هناك أحضر له شيئا. ثم قال لي: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قلت: نعم يا رسول الله. أترى أحدا؟ نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثله ذهبا أنفقه في سبيل الله إلا 3 دراهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته جميعا في سبيل الله، أحتفظ فقط بثلاثة دراهم أنفقها على نفسي وأنفقها على زوجاتي وأنفقها على بناتي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءته ابنة حاتم الطائي الذي مات ولم يسلم، وكان مشهورا بأنه أكرم العرب، فرجعت إلى قومها وقالت لقد جئتكم من عندي أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وليس أكرم العرب فحسب، فأكرم العرب إكرامه مقيد بالعرب، وأما أكرم الناس فلا يليق ذلك إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومدح بعض الشعراء بعض الأمراء لكثرة عطائهم، فقالوا فيهم تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله. لو أراد أنه يقبض يده أنامله أصابعه لا تطاوعه، دائما يده مبسوطة، لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يفرح بقدومك كأنك ستعطيه لا أنك ستأخذ منه. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. قلت هذه الأبيات لا تليق بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يوجد بشر على وجه الأرض أكرم من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صفوان بن أمية لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي صلوات ربي وسلامه عليه. وهل هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ أبدا. الحمد لله الذي جعلنا أئمة من الصحابة ومن التابعين ومن أهل العلم نقتدي بهم ونأتسي بفعلهم رضي الله عنهم أجمعين. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لا يفطر وحده أبدا، وإذا وضع له الإفطار فلم يأتي أحد ليفطر معه، أخذ طعامه وذهب إلى المسجد ليجد هناك من يفطر معه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا وضع له الطعام لا يأكل إلا إذا جاء مسكين، وإذا جاء مسكين يسأل حين طعامهم يحمل إليه نصيبه ويذهب به إليه، فيعود ليأكل مع أهله ومع أبنائه فيجد أن القصعة ليس فيها شيء، فيبيت طاويا إلى الصباح رضي الله عنه وأرضاه. حتى جاء في سير الصالحين الكثير من الأخبار والقصص والآثار التي تدل على عظمة هذا الخلق، خلق الكرم وخلق الجود. أحدهم يشتهي الحلوى فتصنعها له زوجته وتضعها بين يديه، فيمر عليه رجل مجنون فيجلس أمامه فيقطع الحلوى ويضع في فيه حتى نفذت، ولم يأكل طالبها شيء، لم يأكل هذا الرجل منها شيء. فلما دخل إلى أهله قالوا سبحان الله، اشتهيت الحلوى فصنعناها لك، فمر عليك مجنون لا يدري ما يأكل، يعني إذا أطعمته ترابا أكله وإذا أطعمته فضلات أكلها لا يدري ما يأكل. فقال لهم هذا العبد الصالح ولكن الله يدري، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يضع الطعام للصائمين ويقف عليهم يروحهم، يعني كما يقولون يهوي عليهم، يروحهم حتى يتموا طعامهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان الإمام ابن المبارك عبد الله رضي الله عنه يبسط للصائمين كل يوم بسط وفرش الطعام والحلوى. ومر على رجل من الصالحين بالليل فإذا سائل يقول من يقرض الوفي الملي الغني، من يقرض الوفي الملي الغني. فقام الرجل بما عنده من طعام وخرج قائلا عبده المعدم من الحسنات، هذا الذي يقرض وكلنا كذلك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. خلق الكرم والجود خلق ينبغي أن يتحلى به الصائم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي احتياج وشدة شغف إلى هذا الشيء فيؤثرون غيرهم على أنفسهم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتمثل بهذا الخلق، وأن يجعل نفوسنا من نفوس الأسخياء الكرماء الرحماء الذين يعطون لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يرجون من وراء عطائهم جزاء ولا شكورا. إلى لقاء قريب إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.